رسلا قول رسول منهم يعرفونه قولهم يعني جماعته وقلب الذين يعرفونه ويعرفهم فجاءوه بالبينات يعني بالأدلة الواضحة الدالة على صدق الرسل صلوات الله وسلامه عليه. فما من نبي كما قال عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا وقد أوتي ما على مثله آمن البشر يعني كافر في الدلالة والحجة ومبينا صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. فجاءوهم بالبينات يعني بالدلالات البينات بالحجج الواضحة فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. فما كانوا ليؤمنوا هؤلاء الأقوام الذين أرسلت إليهم الرسل بما كذبوا به من قبل. كذب به هؤلاء يعني أنهم كذبوا رسلهم على أول ما بلغوهم الدعوة واستمروا على التكذيب فلم يرجعوا عن تكذيبهم. وعلى هذا يكون الضمير في قوله فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا الضمائر الثلاثة تعود إلى أقوام هؤلاء الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقيل الضميران الأولان يعودان إلى أقوام الرسل وكذبوا به كذبوا به الضمير في كذبوا يعود إلى قوم نوح عليه الصلاة والسلام يعني ما كان هؤلاء الأقوام ليؤمنوا بما كذب به من قبلهم وهو قوم نوح عليه الصلاة والسلام. فهم اتخذوا طريقة من قبلهم سنة لهم ومنهجا فما آمنوا بما كذب به قوم نوح فما كانوا يؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. وقيل المراد كذبوا به من قبل يعني في عالم الذر حينما أخرج الله ذرية آدم من صلبه وقال هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار فمن حكم به إلى النار فإنه مكذب للرسل واستمر على تكذيبه. فما كانوا يؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذبوا به من قبل قيل كذب به هؤلاء الأقوام وقيل كذب به من قبل قوم نوح وقيل كذبوا به من قبل في عالم الذر حينما أخرج الله ذرية آدم من صلبه وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين الطبع هو الختم ومعناه أنه غير قابل لأي زيادة غير ما عنده يعني لا يستفيد من هداية ولا يقبل هداية ولا دلالة ولا يستفيد من ذلك لأن قلبه مخطوب عليه فلا يجد إليه الخير ولا يخرج منه شر. كذلك نطبع على قلوب المعتدين والمعتدين هم المتجاوزون الحد الاعتداء التجاوز الحد فهم في الأصل حد لهم أن يعبدوا الله وحده وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون فتجاوزوا هذا وتعدوا وتركوا عبادة الله وحده وعبدوا غيره من الأصنام. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين أي كما طبعنا على قلوب هؤلاء من قومك الذين لم يؤمنوا يطبع الله على قلوب على قلب كل من تجاوز الحد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. قال سفيان بن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى: ثم بعثنا من بعد نوح رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات أي بالحجج والأدلة والبراهين على صدق ما جاءوهم به، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، أي فما كانت الأمم لتؤمن بما جاءتهم به رسلهم بسبب تكذيبهم إياهم أول ما أرسلوا إليهم، لقوله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم الآية. فقوله: وكذلك نطبع على قلوب المعتدين، أي كما طبع الله سبحانه وتعالى على قلوب هؤلاء فما آمنوا بسبب تكذيبهم المتقدم، هكذا يطبع الله على قلوب من أشبههم ممن بعدهم ويختم على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. والمراد أن الله تعالى أهلك الأمم المكذبة للرسل وأنجى من آمن بهم، وذلك من بعد نوح عليه السلام، فإن الناس كانوا من قبله في زمان آدم عليه السلام على الإسلام إلى أن أحدث الناس عبادة الأصنام، فبعث الله إليهم
آدم عليه السلام نبي وليس رسول، وأول رسول أرسله الله جل وعلا إلى أهل الأرض هو نوح عليه الصلاة والسلام، وكان بين نوح وآدم عليه الصلاة والسلام 10 قرون كلهم كانوا على الإسلام، ثم لما اتخذ قوم نوح الأصنام والمعبودات من دون الله، وأول شرك دب إلى أهل الأرض بسبب التصوير، وذلك أنه كان هناك رجال صالحون في زمن نوح عليه الصلاة والسلام وقبله، فكانوا قدوة بالأعمال الصالحة، هؤلاء الرجال كانوا قدوة بالأعمال الصالحة، فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى من حولهم: لو أنكم صورتم صورهم ونصبوها في مجالسهم فإن ذلك يكون أنشط وأقوى لكم على العبادة، تتذكرون عبادة هؤلاء فتعبدون الله مثلهم. دخلهم الشيطان اللعين من هذا الطريق، لأنهم كانوا على الإيمان فلا يمكن أن يقبلوا منه الكفر والشرك، فقال: زيادة في إيمانكم وزيادة في أعمالكم الصالحة، صوروا هؤلاء الرجال الأخيار وانصبوهم في مجالسكم ومجالسهم حتى إذا رأيتموهم تذكرتم الجد والاجتهاد فأحدث عندكم نشاط في العبادة، فأطاعوا وصوروا هذه صورهم ونصبوها في مجالسهم. فلما طال الزمن وبعد العهد بهم ودخل جاء الشيطان إلى الموجودين فقال لهم: إن من قبلكم كانوا يستسقون بهؤلاء المطر فيسقون ويسألوا ويشفعون ويتشفعون بهم ويشفع لهم، لو أنكم فعلتم ما فعلوا لكان لكم خير، ففعلوا. ثم جاءهم مرة أخرى بأن أمرهم بعبادتهم، قال: إن من قبلكم كانوا يعبدونهم وكان يأتيهم الخير بسبب عبادتهم لهؤلاء فعبدوهم، فأرسل الله جل وعلا نوحا عليه الصلاة والسلام يدعو قومه إلى الإسلام والإيمان بالله، فآمن من آمن به فأنجاه الله، وأعرض من أعرض فأهلكهم الله بالطوفان. وكان ممن كفر به ولم يؤمن به زوجته وابنه، وهذا دليل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليس لهم من الأمر شيء، وإنما الأمر كله لله جل وعلا.
فبعث الله إليهم نوحا عليه السلام، ولهذا يقول له المؤمنون يوم القيامة: أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. وقال ابن عباس كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام. وقال الله تعالى وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح الآية. وفي هذا إنذار عظيم لمشركي العرب الذين كذبوا سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين، فإنه إذا كان قد أصاب من كذب بتلك الرسل ما ذكره الله تعالى من العذاب والمكان، فما ظن هؤلاء وقد ارتكبوا أكبر من أولئك.
يقول الله جل وعلا ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتقول لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. أجمل جل وعلا في الآيتين السابقتين، الآية السابقة ذكرى الرسل الذين أرسلهم الله جل وعلا من بعد نوح، ثم بدأ جل وعلا بتفصيل قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون اللعين، وذلك بما فيها من العبر العظيمة. وكثيرا ما يكرر جل وعلا قصة موسى وهارون عليه الصلاة والسلام مع فرعون اللعين وقومه، وذلك لما اشتملت عليه من الأمور العظيمة، وذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام حينما جاء السحرة إلى فرعون قالوا له إنه يولد وهنود من بني إسرائيل يكون ذهاب ملكك على يدي، يولد مولود ولد ذكر من بني إسرائيل يكون ذهاب ملكك على يدي. فأراد أن يقضي على هذا المولود ولا يعرفه بعينه، فقرر بأن يقضي على كل مولود لبني إسرائيل في هذا العام بأن يقتله. انظر إلى حكمة الله جل وعلا وعظمته، وأنه لا يستطيع مخلوق مهما أوتي من القوة والسيطرة والسلطة والنفوذ الواسع لا يستطيع أن يقف في وجه ما أراده الله جل وعلا وقدره. فقتل فرعون اللعين كل مولود ولد في تلك السنة من بني إسرائيل إلا موسى تربى في بيته وفي حجره وعلى نعمته. وذلك أنه اشتهر وعلم بنو إسرائيل بأن فرعون سيقتل كل مولود، فحينما ولدت أم موسى عليه الصلاة والسلام أوحى الله إليها إلهاما، اخفتي عليه فألقيه باليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه باليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. آية واحدة فيها أمران ونهيان وبشارتان. ولدت المولود فتخاف عليه كما يخاف غيرها، ولا تستطيع أن تقف في وجه فرعون وأعوانه يأخذ الولد منها ويربيها. فأمره الله جل وعلا بأن تلقيه في شيء محقق هلاكه في عالم الناس. الساقط في البحر هالك، فكأنها بما يبدو للناس تعجلت القضاء عليه قبل أن يقضي عليه فرعون. أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. هذان أمران، ولا تخافي ولا تحزني نحيان، إنا رادوه إليك بشارة وجاعلوه من المرسلين بشارتان. إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، بلغت القرآن العظيم آية واحدة اشتملت على أمران ونهيان وبشارتان. ألقيه باليم، ما هو اليم؟ البحر، والبحر هلاك سريع. فألقته في البحر امتثالا لأمر الله جل وعلا، ورأته في صندوق ورمته في البحر، فتقالفته الأمواج وألقته على جهة فرعون. فجيء به إلى فرعون، ولا يدرى أهو من بني إسرائيل أو من غيرهم، جاء به البحر. فقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتله عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فزوجة فرعون طلبت من فرعون أن يتركه لهم، لأنه كان لا يولد لهما. ففرح بهذا لأنه مولود جاءهم به البحر، وكان كل مولود من دون تلك السنة يقتل ذكرا إلا موسى عليه الصلاة والسلام، حيث أن الله أراده لهذا الشأن العظيم. وأين تربى؟ في حجر فرعون وفي بيته وعلى وعيبته وتحت رعايته وحماده. ثم بعد ذلك جاء هذا الوليد الذي يعرفه فرعون يدعو فرعون إلى الله جل وعلا، وهو إن كان قبل بعثته ضعيف لا شأن له في بيت فرعون، جاء يدعوه إلى الله جل وعلا، ولم يكن شخصا بعيد أو غريب عنهم، وإنما كان هو الشخص الذي تربى عندهم، صغير في البيت. جاء بهذه الآيات العظام يجابه فرعون ويدعوه إلى الله، وفرعون أعتى أهل الأرض حتى أنه كان يقول لقومه: ما علمت لكم من إله غيري، أنا ربكم الأعلى. إن تعالى لم يدعه غيره. فجاءه موسى عليه الصلاة والسلام يدعوه إلى الله جل وعلا، وكان زوال ملك فرعون على يد موسى عليه الصلاة والسلام. وكان أول من آمن بموسى عليه الصلاة والسلام هم ألد أعدائه قبل قليل، الذين هم السحرة. السحرة من أعتى أهل الأرض وأشدهم، لأنهم كانوا يخيلون على الناس أن بيدهم الشيء الكثير من التصرف. فرأوا على يد موسى عليه الصلاة والسلام الشيء الذي لم يكن في مقدور البشر، فسارعوا إلى الإيمان. ولهذا تجد الكثير ممن يحقق ويعتني في مبدئيات الأمور وفي خواص النباتات والحيوانات، تجده يسارع إلى الإيمان بقدرة الله جل وعلا، لأنه يطلع على ما لم يطلع عليه غيره، ولا يطلع على شيء لا يقدر المخلوق أن يعمل مثله. ووضح الله جل وعلا هذه القصة العظيمة من أجل الابتعاد والابتكار، لأن من عصى أمر الله جل وعلا وإن كان أوتي ما أوتي من قوة وعظمة وملك وسيطرة، فإنه لا يستطيع أن يقف في وجه ما حكم الله جل وعلا عليه به من الفناء والخذلان. وأما من قام بأمر الله جل وعلا وإن كان ضعيفا حقيرا، فإن الله جل وعلا يؤيده وينصره. وسرعة الأنبياء إلى امتثال أمر الله جل وعلا وإيمانهم الصادق العميق بوعد الله جل وعلا، حينما أمر الله جل وعلا موسى أن يذهب بقومه إلى جهة البحر. ففيما يبدو للناس من أول الأمر حينما ينظر في هذا كأنه أساء إلى قومه إساءة لم يفعلها غيره، ولا يقرر عقل أن يذهب بقومه إلى جهة البحر ليكونوا محجورين أمام عدوهم. لو أن آراء البشر وعقولهم ما استساغ موسى ومعه أن يحجروا أنفسهم لعدوهم ويذهبوا إلى جهة البحر، ولكنه الإيمان العميق بالله جل وعلا وجهر الله جل وعلا أن يتجه إلى البحر فاتجه. ولو استشار الناس في جانب أمر الله ما أشار عليه واحد لا من عقلائهم ولا من متوسط الحال لأن يذهب إلى البحر، أقول هذا موت محقق وهلاك عاجل، لأننا نفر في الصحراء، في الصحراء أمامنا نسير فيها ونهرب، نذهب نحجر أنفسنا في البحر. فموسى عليه الصلاة والسلام حينما جاءه أمر الله لم يستجب في ذلك أحد، ولم ينظر إلى قومه هل يقبلون أو لا يقبلون، هل يذهبون معه أو لا يذهبون، خلافا لما هو حال كثير من المسلمين اليوم. يقول ننظر إلى آراء الأمة أو آراء الشعب، هل نطبق حكم الله أو لا نطبقه؟ هل نقطع يد السارق أو لا نقطعها؟ هل نرجع الزاني أو لا نرجعه؟ هل يرضون بهذا أو لا يرضون؟ لا ينظر إلى البشر فيما حكم الله جل وعلا به، وإنما ممكن استشارة البشر فيما لم يصدر فيه حكم من الله جل وعلا، كما قال الحفاظ ابن المنذر رضي الله عنه لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في أدنى ماء من بدر تجاه المدينة، تقدم الحباب رضي الله عنه وقال يا رسول الله أهذا منزل أنزلك الله إياه فليس لنا أن نتقدم ولا أن نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ انظر إلى حسن أدبه بالتلطف بإمداء ما عنده من الرأي، إذا كان بأمر الله نزل هذا المكان فلن يبدي رأي سمع وطاعة، وإن كان فيه مجال للرأي فسيعرض رأيه، إن قبل فالحمد لله وإلا مقبل فقد أبدى ما عنده، قبل أن يقول له ليس هذا برأي وليس هذا موطن النزول يا رسول الله، قال أمنزلنا هذا منزل أنزلك الله إياه فليس لنا أن نتقدم ولا نتأخر عنه، أم هو الحرب والرأي والمكيدة؟ فقال بل هو الرأي والحرب والمكيدة، فإن كان عندك شيء فأبدأ. عندما نزلوا على أدنى ماء عندهم حتى نحرم المياه عنهم ونهور ما دونها من القلق فنكون على الماء وهم يبقون في مكان بعيد عن الماء. فشجعه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرأي وقبل عليه الصلاة والسلام. والذي قال الله جل وعلا له وشاوره في الأمر هذا فيما لم يأت به أمر من الله جل وعلا. أما الشيء الذي جاء به أمر الله جل وعلا فلا نظر، وإنما يقال سمع وطاعة، وما كان يؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمره، لا خيار، سمع وطاعة. أمره الله جل وعلا أن يتجه إلى البحر، ما رأيكم لو استشار قوما هل يشير واحد للذهاب إلى البحر؟ فذهب إلى البحر سمع وطاعة لله. فلامه قوم يا موسى إلى أين؟ البحر أمامنا والعدو خلفنا، حجرنا أنفسنا له كأننا سلمنا أنفسنا لعدونا. فقال عليه الصلاة والسلام فيما قص الله عنه: إن معي ربي سيهدين. فلما وصل إلى البحر أمره الله جل وعلا أن يضرب بعصاه البحر، فضربه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأرسل الله إلى قاع البحر ريحا فمشوا عليه يبسا أو يابسا ما كان، فلو جاء هذا وصار البحر جذاعا واقفا كالزجاج. فخرج دخل موسى ومن آمن به البحر ومشوا فيه يابسا. فلما تجاوزوا البحر وانتهى آخرهم خرج، وفرعون ومن معه دخلوا البحر في أثرهم. وقبل أن يخرج أول واحد منهم وحينما استكمل دخول آخر واحد منهم بالبحر أمر الله جل وعلا عليه بالبحر وانصرف. وكان فرعون اللعين يلتفت إلى قومه ويتاهب بالبحر يقول: انظروا استطعت أن أفتح البحر لأني أنا ألحق بمتمردين، لأنه لا يؤمن بالله فيقول: فتح الله لي البحر، وإنما هو الذي فتح في زعمه وربه. وكان ذلك حتفه وهلاكه. ففيها موعظة عظيمة ودلالة على قدرة الله جل وعلا وعظمته، وأنه إذا أراد شيئا مهما كان مستحيلا أو صعبا أو غير مقدور عليه في عالم البشر، فالله جل وعلا يريد ما أراد بأي سبب يجعله جل وعلا. وموسى عليه الصلاة والسلام من أولي العزم من الرسل، وهم خمسة أولي العزم من الرسل: نوح عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وموسى عليه الصلاة والسلام، وعيسى عليه الصلاة والسلام، وخاتمهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك عظة وذكرى لكفار قريش، وزجر لهم عما هم فيه من الطغيان والكبر والتكبر على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وجد من هو أعتى منهم وأكثر جندا وأقدر على شؤون الحياة، ومع ذلك لما عصوا نبيهم موسى صلى الله عليه وسلم أهلكهم الله جل وعلا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون جل وعلا. يقول جل وعلا: ثم بعثنا من بعدهم، أي من بعد الأنبياء السابقين، موسى وهارون إلى فرعون وملأه، إلى فرعون وملأه، والملأ هم كبراء القوم وعظماءهم. فإذا كان موسى إلى فرعون والملأ فعامة الناس تبع لهم. إلى فرعون وملئه بآياتنا، الآيات التسع التي ذكر الله جل وعلا في غيره هذا الموضع، كلها دالة على قدرة الله جل وعلا وعظمته وعلى صدق موسى عليه الصلاة والسلام. بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فاستكبروا، يقال استكبر فلان إذا تكبر وهو لا يستحق ذلك، فالاستكبار فيه استفعال بأنه فعل ما لا يحل له ولا يليق له، ولا يجوز لمخلوق مهما أوتي أن يتكبر عن آيات الله. فإذا تكبر على آيات الله وتكبر على الله جل وعلا فقد افتعل ما ليس له. الاستكبار تكبر من لا يستحق التكبر. فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. المجرم هو الظالم المتعدي، من فعل ما ليس له. وكانوا قوما مجرمين، واسم كان الضمير الواو، وخبرها قوما ومجرمين صفة له. فلما جاءهم الحق من عندنا، جاءهم الحق على يد موسى وهارون عليه الصلاة والسلام من عند الله جل وعلا لا من عند غيره، جاءهم الحق من عندنا، قالوا إن هذا لسحر مبين. اللام في قوله لسحر تعبر عنها العلماء بأنها الوقت عن القسم، كأنهم قالوا والله إن هذا لسحر مبين. فهم أكدوا هذا من أجل التمويه على الضعاف وعامة الناس، وإلا فإنهم يعرفون حقيقة أن ما أتى به موسى عليه الصلاة والسلام ليس بشيء، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، هم متيقنين، لكنهم أكدوا هذا بمؤكدات ليوهموا على الناس. قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى عليه الصلاة والسلام لهم: أتقولون للحق لما جاءكم، أتقولون للحق لما جاءكم، به محذوف جل عليه السياق، أتقولون للحق لما جاءكم سحر، مقول القول ما جاء، أتقولون للحق لما جاءكم سحر، أتقولون إن الحق سحر. ثم أنكر عليهم عليه الصلاة والسلام بعد ذلك الاستفهام المؤدي معنى الإنكار: أسحر هذا؟ هذه الحقائق وهذه البراهين البينة الواضحة تقولون عنها إنها سحر، أسحر هذا؟ وأنتم تعرفون أن الساحر لا يفتح، هذا بعيد كل البعد عن السحر، لأن هذا شيء حقيقة واستمر ودام، والسحر تمويه على العيون والعقول، تمويه على العيون والعقول ولا يدوم، وصاحبه لا يفلح أبدا، ينكشف أمره ويفتضح، وهذا استمر على الحق. أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ لماذا ردوا؟ رد العاجز الجاهل، لأن الإنسان إذا عرض عليه أمر فإما أن يقبله وإما أن يبرهن عن رده إياه، يقول أنا لا أقبله لكذا وكذا لهذه الأسباب، ولكن ردهم كان رد جاهل ليس مبني على علم وعلى إدراك. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض. قالوا أنت جئت من أجل أمرين، لتصرفنا عما كان عليه آباؤنا، لتلفتنا لتثنينا أو تردنا أو تصرفنا عما وجدنا عليه آباءنا. نعم أنا أريد أن أثنيكم عما وجدتم عليه آباءكم وأصرفكم، لأن ما جئتكم به خير مما كان عليه آباءكم، فهم ردوا رد المقلد الأمة التابع الذي لا إدراك له. أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا. نعم موسى عليه الصلاة والسلام يريد منكم أن تتركوا ما كان عليه آباءكم، لأن آباءكم كانوا على الضلال، فيريد أن تسلكوا الحق وتتركوا طريقة آبائكم. ثم اعترضوا بما يتوهمه كثير ممن دعي إلى حق، من كان على الباطل ومتروس فيه وله رياسة بالباطل إذا دعي إلى الحق ما استجاب بخلا وشحا في رياسته، لأنه يتصور أن إيمانه بالحق يسبق ما كان فيه من رياسة وقدرة وقوة، وهذه الشبهة يلقيها الشيطان على الرؤساء والزعماء، ولهذا تجد الكثير ممن يؤمن ممن لا رياسة له ولا ولاية، وأصحاب الرياسة والولاية قليل منهم من ينتدي للحق ويقبل الحق، لأن الشيطان يأتي إليهم لأنكم إن قبلتم الحق أخذ منكم ما كان بأيديكم من الرياسة والولاية أو الزعامة أو نحو ذلك، وهذه تنطبق على حال كثير من الناس ممن كان في رياسة مع الكفر والضلال أو مع البدعة والمعصية، يتصور صاحب البدعة أنه إذا ترك بدعته ورجع إلى الحق أنها تسلب منه رياسته وولايته ومكانته في المجتمع، والحقيقة أنه يضيف إلى رياسته رياسة ويضيف إلى زعامته في أمور الدنيا زعامة في أمور الآخرة إذا وفقه الله جل وعلا لطاعته، ولكن هذا من إيحاء الشيطان إلى أوليائه بأن صاحب الرياسة إذا قابل الحق ذهبت رياسته. فلهذا قالوا لموسى ما كانوا يتصورون أنه يذهب منهم في إيمانهم بموسى، قالوا تريد منا أن نترك ما كان عليه آباؤنا وهذا من باب التقليد والتبعية، وتكون لكم الكبرياء في الأرض، يعني تسلب منك الرئاسة وتكون لك ولأخيك، فهي كلها منهم. وأحق شيء عندهم قالوا لموسى تريد أن تأخذها منا وتكون لكم الكبرياء في الأرض. وكان الخطاب أولا لموسى عليه الصلاة والسلام، قالوا أجئتنا بما جئت به لتصرفنا عما وجدنا عليه آباءنا، وتكون لكما الضمير مع موسى من؟ هارون عليه الصلاة والسلام. وذلك أن الرئاسة إذا كانت لشخص فإنه ينال منها من كان قريبا منه، فإذا كانت الرئاسة لموسى مثلا نالها كذلك من كان قريبا من موسى، فهم يعتقدون ويردون على موسى بأنك تريد أن تصرفنا أنت عن آلهتنا وعما كان عليه آباؤنا، ويكون الملك والرئاسة لك ولأخيك، وتكون لكم الكبرياء في الأرض. والكبرياء العظمة والملك، وسمي الملك كبرياء لأنه أكبر منصب في الحياة الدنيا، أكبر منصب في الحياة الدنيا الملك. وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين، يعني بمصدقين ومتابعين. فلما أنكر عليهم موسى عليه الصلاة والسلام وصفهم بالحق بأنه سحر، ما برهنوا على ما قالوا بأنه سحر، وإنما ردوا رد العاجز المقلب الضعيف. ولا يجوز للعاقل أن يتبع ما كان عليه سلفه إلا إذا كانوا على الحق، فهو يتبع الحق حيثما كان، سواء كان مع أبيه أو آبائه وأجداده أو مشايخه ومعلميه أو كان مع غيرهم، عليه أن يسلك الحق، يترك سبيل الحق ويأخذ به، سواء كان مع قومه أو مع غيرهم، ولا يتعصب لرأي الآباء والأجداد أو لرأي المشايخ أو لرأي السادة والعظماء، وإنما يكون هواه تبعا للحق. فتخريب الآباء هذا من أمر الجاهلية لا من أمر الإسلام، فلا يجوز للمسلم أن يقلد إلا من كان على الحق قريبا كان أو بعيدا. والعاقل هو من سلك مسلك الحق. وحينما قيل لعمرو بن العاص رضي الله عنه إن لك رأي وحكة وذكاء وإدراك، ما الذي أنفع بك عن الإسلام؟ الإسلام تقبله العقول السليمة والفطر المستقيمة وأصحاب الرأي والإدراك، يدركون أنه خير كله. قالوا فلم أبطأت يا عم وأنت صاحب رأي وإدراك؟ قال كان لنا أشياخ ردوهم فتبعناهم، ردوا الحق فتبعناهم، فلما مضوا لسبيلهم وصار الأمر إلينا نظرنا فأدركنا. حينما نظر وتأمل أدرك عمرو رضي الله عنه أن الإسلام حق، وقبل كان مقلد قد أعمى عينيه عن النظر وإنما يتبع الآباء فقط، وهذه طريقة مذمومة في جميع الأمكنة وجميع العصور السابقة واللاحقة، وإنما على المرء أن يتأمل وينظر هل ما كان عليه قومه هو الحق فيأخذ به ويرد عليه النوادر، أم ما كان عليه قومه غير الحق فيسلك سبيل الحق وينجو بنفسه ولا يغتر بمن هلك كيف هلك. فالعبرة بمن نجا كيف نجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم سحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى ثم بعثنا من بعد تلك الرسل موسى وهارون إلى فرعون وملئه أي قومه بآياتنا أي حججنا وبراهيننا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين أي استكبروا عن اتباع الحق والانقياد له وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. كأنهم قبحهم الله أقسموا على ذلك وهم يعلمون أن ما قالوا
كأنهم أقسموا حينما جاء باللام الموطن بالقسم هذا أشعر بالقسم يعني قالوا والله إن هذا لسحر مبين.
كأنهم قبحهم الله أقسموا على ذلك وهم يعلمون أن ما قالوه كذب وبهتان. لما جاءهم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا أي تفنينا عما وجدنا عليه آباءنا أي الذين كانوا عليه وتكون لكما أي لك ولهارون الكبرياء أي العظمة والرياسة في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وكثيرا ما يذكر الله تعالى قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون في كتابه العزيز لأنها من أعجب القصص. فإن فرعون حذر من موسى كل الحذر فسخره القدر أن ربي هذا الذي يحذر منه على فراشه ومائدته بمنزلة الولد. ثم ترعرع وعقد الله له سببا أخرجه من بين أظهرهم ورزقه النبوة والرسالة والتكليم وبعثه إليه ليدعوه إلى الله تعالى ليعبده ويرجع إليه. هذا مع ما كان عليه فرعون من عظمة المملكة والسلطان. فجاءه برسالة الله تعالى وليس له وزير سوى أخيه هارون عليه الصلاة والسلام. فتمرد فرعون واستكبر وأخذته الحمية والنفس الخبيثة الأبية وقوي رأسه وتولى بركنه وادعى ما ليس له وتجهرم على الله وعتى وبغى وأهان حزب الإيمان من بني إسرائيل. والله تعالى يحفظ رسوله موسى عليه السلام وأخاه هارون ويحوطهما بعنايته ويحرسهما بعينه التي لا تنام. ولا تزال المحاجة والمجادلة والآيات تقوم على يد موسى شيئا بعد شيء ومرة بعد مرة مما يبهر العقول وتدهش الألباب مما لا يقوم له شيء ولا يأتي به إلا من هو مؤيد من الله تعالى. وما تأتيهم من آية إلا هي أكبر من أختها. وصمم فرعون وملأه قبحهم الله على التكليف بذلك كله والجحد والعناد والمكابرة حتى حل الله بهم بأسه الذي لا يرد وأغرقهم في صريحة واحدة أجمعين. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين.